قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن خير القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلك قربة من أعظم القربات، تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نثاب إذا صلينا، ونثاب إذا صمنا، ونثاب إذا تصدقنا، ونثاب إذا حججنا، كذلك نثاب إذا تعلمنا. قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بنا أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ننهل منهما ونتزود. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال صلوات الله وسلامه عليه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهنالك بلا شك أجر لمن تعلم كتاب الله ولمن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى عليكم الاحتساب، احتسبوا هذه الأوقات واسألوا الله أن يسجلها في صحائف أعمالكم يوم تلقون ربكم عز وجل. قد بلغنا في تفسير كتاب ربنا إلى سورة الأنعام، وللانقطاع الطويل نبدأها من أولها بإذن الله، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ودائما التوفيق من الله وبالله. سورة الأنعام من السور المكية كما لا يخفى عليكم، والسور المكية لها طابع يخصها في كثير من الأحيان، وهو تناولها مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد وذكر الجنة والنار. هذا السمت العام للسور المكية. أما السور المدنية متعلقة في أغلبها بالأحكام والآداب والتشريعات، هذا في غالب الأحوال. أما الأنعام تسميتها بسورة الأنعام فتسمية السور توقيفية كما قال بعض العلماء، وأحيانا تتسمى ببعض ما فيها لذكر الأنعام فيها، وأحيانا تتسمى السورة بمطلعها كما تسمت سورة صاد بصاد إلى غير ذلك. فسورة الأنعام تسمت بسورة الأنعام لذكر الأنعام فيها. والأنعام، وسيأتي بيانها، هي الأنعام الثمانية. الأنعام هي الأنعام الثمانية التي قال الله في شأنها: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وقال: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. هذه الأنعام الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والناجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية والتي يضحى بها ويعق بها كما قال الجمهور. أيضا قال تعالى في هذه السورة المباركة الكريمة: الحمد لله يحمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه ويثني ربنا على نفسه، وهو أهل لأن يحمد، وهو أهل الثناء والمجد عز وجل. أما خلقه فليس لهم أن يثنوا على أنفسهم إلا لمقامات تقتضي ذلك. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ليس لنا أن نزكي أنفسنا ولا أن نزكي بعضنا على سبيل الإطراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احصوا في وجوه المداحين التراب. فقال: وقد أثنى رجل على رجل عنده وأطرى، بالغ في الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك أو ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. فالثناء في الجملة يمنع ويمنع الإطراء فيه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة يقرها الشرع، كأن تكون في وسط قوم جحدوا معروفك فتذكر بشيء من معروفك، كما وقف عثمان أشرف من الدار يوما أحاط بالدار الثوار يريدون قتله، وحالوا بينه وبين الصلاة في المسجد أياما واستعدوا لقتله، فنظر إليهم من بيته وقال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أناشدكم الله. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت على عن ديني ولا فكرت طرفة عين، فبما يقتلونني؟ فالشاهد أن الشخص إذا رأى نفسه في مقام ظلم فيه أو هضم فيه حقه جاز له أن يذكر ببعض مناقب نفسه، لعل متذكرا أن يتذكر ويقلع عن ظلمه، أو لعل غافلا أن يتذكر. فالشاهد أن مسألة تزكية النفس لا فقه، وليس هذا محل بسطه، إنما هي إشارات. لكن على كل، ربنا جل ذكره يحمد نفسه الحمد لله. قيل هذا إخبار والمراد منه الحث، إخبار والمراد منه الحث، أي قولوا الحمد لله. هذا وارد ومتداول بكثرة بين المفسرين، يأتي الخبر صورته خبر لكن يراد به الحث على فعل الشيء، فالمراد قولوا الحمد لله، فالحمد لله ولك بكل تحميدة صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تسبيحة صدقة. وكما قال العلماء إن الحمد لله كلمة كل شاكر. وفي الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فمن القربات ترطيب لسانك بقول الحمد لله الحمد لله، وهي أعني هذه الكلمة من الباقيات الصالحات. قال العلماء في تفسير الباقيات الصالحات إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في غيرها من سائر الأعمال الصالحة. فباتفاق فكلمة الحمد لله داخلها في الباقيات الصالحات. وقد قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وفي الآية الأخرى وخير أملا. قال العلماء في شرح ذلك يأتيك ثوابها وأنت في جنات النعيم، تأتي في جنات النعيم إذا بك يأتيك رزق ما كنت تتوقعه. ما هذا؟ هذا ثواب الباقيات الصالحات التي قال الله عنها خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتموه إن الحمد لله أو إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فقولك الحمد لله شكر للنعمة. ولقد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي حديث في سنده مقال يسير قول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير أندع روحه من بين جنبيه هو يحمدني. فليرطب اللسان بهذه الكلمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يحمد ربنا نفسه على كونه خلق السماوات والأرض ويأمرنا أن نحمده ضمنا على ذلك. فالحمد لله إذ ليس معه إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض، فالذي ينبغي أن يسأل وينبغي أن يشكر وينبغي أن يحمد، فخلقهما وهما ملك له وهما ملك له سبحانه، يفعل فيهما ما يشاء يقضي فيهما بالذي يريد عز وجل. فيحمد ربنا على أننا إذا أردنا أي شيء نسأله ولا نسأل أحدا سواه، ويحب منا السؤال ويرضاه منا ويحمدنا عليه. قال تعالى آمرا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى ذكره هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الآيات. فكما قال القائل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فجدير بكل مريد لحاجة أن يسأل الله إياه، وليعلم أن الله جل ذكره لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. فإذا عطشت فقل يا رب اسقني، جوعت فقل يا رب أطعمني، كما أنك تسأل الله الفردوس وتسأله أن يجعل راية المسلمين فوق كل الرايات، فاسأله أيضا كل شيء تريده، ولا تغفل عن الدعاء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاسأل الله كل ما تريد، فالسماوات والأرض هو خالقهما وهو مدبر الأمر فيهما وله ملكهما، وكما سلف لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. أخذ العلماء هذا المعنى من قوله تعالى ذكره: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد ولم ننشغل بخلقها عن سائر خلقنا، لم ننشغل بخلقها عن تدبير أمر النملة في جحرها، ولا تدبير أمر الطير في وكره، ولا تدبير أمر الحوت في بحره، ولا الوحوش الكاسرة في الغابات، ولا تدبير أمر النمل ولا النحل ولا الذباب. ما شغلنا كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. فاسأل الله إذن كل ما تريد. وفي هذا الباب قوله جل ذكره الجدير بالتأمل: ألا وهو يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، فكل من في السماوات والأرض يسألون الله كل حاجاتهم. أنا وأنت، أبي وأبوك، أخي وأخوك، كل البشر، وليس البشر فحسب، بل والجن كذلك، والملك الكرام كذلك، والحيوانات والحيتان، والطيور والوحوش، كل يسأل ربه سبحانه وتعالى، والله يسمع الجميع ويجيب الجميع إذا أراد عز وجل. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كما قال الشافعي وغيره والحسن البصري وغيره رحمهم الله أجمعين في تفسير كل يوم هو في شأن: يعافي مبتلى، يفك عانية أي يفك أثيرا، يغني فقيرا، يصحح سقيما، يعز ذليلا، يكرم مهانا، يرفع ويخفض، يغني ويفقر، يغني ويقني سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فاسأل الله كل ما تريد، لن يعجزه أمر غناك، قادر على إغنائك، لن يعجزه أمر عافيتك، لن يعجزه أمر فكك إذ كنت أسيرا، أو عافيتك إذ كنت سقيما. فاسأل الله كل ما تريد. فلذلك يحمد ربنا، يحمد الله عز وجل: إذ له ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا كان ملك السماوات والأرض بيد رجل أو بيد بشر، فكما قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله على أنه خالق السماوات والأرض، مدبر أمر السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما المراد بالظلمات وما المراد بالنور هنا؟ من العلماء من قال: الظلمات ظلمات الليل البهيم، والنور نور الصباح، نور النهار، وشاهده ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا امتنان من الله على عباده بأن جعل لهم الليل لباسا وأن جعل لهم النهار معاشا. وأيضا قال فريق آخر من المفسرين إن المراد بالظلمات ظلمات الكفر والمراد بالنور نور الإيمان. وهذا يشهد له قول الله تعالى في كتابه الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالحاصل أن هنا تأويلان، تأويل أصلي في معنى الظلمات والنور، فأصالة الظلمات تطلق على ظلمات الليل والنور يطلق على نور النهار. وأحيانا تأتي الظلمات بمعنى ظلمات الكفر، ظلمات الضلال، ظلمات البدعة، ظلمات المعاصي، والنور في المقابل نور الطاعة، نور الإيمان، نور الهداية، نور الاستقامة. كل ذلك قد يتأتى، لكن أصالة الظلمات هي ظلمات الليل، النور هو نور النهار. ولا مانع أن تقتبس هذه المعاني أو أن تقتبس هذه المعاني في مواطن أخر على حسب القرائن التي تحتف بها وتحفها. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي وبعد هذا البيان وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور، بعد ذلك فكلمة ثم أحيانا تأتي بمعنى بعد وأحيانا تأتي بمعنى مع. ثم الذين كفروا بربهم، كفروا بربهم جحدوا نعم الله، جحدوا وحدانية الله. كفروا لها معاني أخرى أحيانا تطلق بمعنى الكفر المخرج من الملة تماما، الذي منه جحدوا وحدانية الله، كذبوا بآيات الله. وأحيانا يأتي الكفر كفر النعم لكنه الأصلي الكفر المخرج من الملة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قيل المعنى يعدلون بربهم، وقيل المعنى على ظاهر الآية بربهم يعدلون. ما معنى يعدل؟ يعدل أحيانا تطلق بمعنى يساوي، وأحيانا يعدل بمعنى يميل وينحرف. ومنه قول ابن عباس في شأن عمر في قصة التحريم، من المرأتان اللتان ذكر النبي ذكر الله في كتابه إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، قال كنت حريصا على أن أسأل عمر عنهما حتى خرج في سفر وخرجت معه فعدل عن الطريق فعدلت معه، عدل أي مال عن الطريق فملت معه، هذا المعنى. فعدل مال وانحرف، وعدل بمعنى ساوى. فيعدلون يساوون ربا بربهم سبحانه، يجعلون لله شريكا أو يميلون عن عبادته إلى عبادة غيره عز وجل. عدل بمعنى مال بربهم أي بعبادة ربهم، يعدلون يميلون عن عبادة الله إلى عبادة غيره، يجعلون مع الله إلها آخر يسوونه به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولم يكن هذا شكر للنعمة، فالذي خلق السماوات والأرض جدير به أن يعبد وحري أن يفرض بالعبادة، لكنهم ما شكروا بل عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين. خلقكم هنا المراد بها خلق أباكم آدم صلى الله عليه وسلم، المراد خلقكم من طين، خلق أصلكم الذي هو آدم صلى الله عليه وسلم من طين. وأحيانا يطلق الأمر على الأصل على الفرع ويراد به الأصل، هذا متكرر كثيرا في شأن بني إسرائيل، يعني عموم الآيات التي في شأن بني إسرائيل في كتاب الله عز وجل. وإذ أخذنا ميثاقكم، الكلام موجه لبني إسرائيل الذين يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال وإذ أخذنا ميثاقكم؟ بنو إسرائيل لواحد منهم أن يقول أنا ما أعطيتك ميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فيقول قال أنا ما أعطيت ميثاقا، فكيف يقال لي وإذ أخذنا ميثاقكم؟ فالإجابة أن الميثاق لما كان مأخوذا على الآباء فهو مأخوذ بالتبع على الأبناء. فقوله تعالى والذي خلقكم من طين، أي خلق أصلكم وهو آدم صلى الله عليه وسلم من طين. هنا تتأتى آيات في هذا المقام، آيات فيها أن آدم خلق من تراب، خلق من طين، خلق من طين لازب، خلق من صلصال، خلق من صلصال كالفخار، كلها آيات. فالجمع بينها سهل ويسير، خلق من تراب، خلق من طين، خلق من طين لازب، خلق من حمأ مسنون، خلق من صلصال، خلق من صلصال كالفخار، كل هذا لا تعارض بينه، إنها كلها مراحل للطين. تراب يخلط بماء فيصبح طينا، يترك زمنا فينتن يصبح طينا لازبا، يترك زمنا يتفخر يصبح يابسا، زمنا آخر فيصبح صلصال كالفخار. فكلها لا تعارض بينها، لا تعارض بينها ولا اختلاف. وصدق الله إذ قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. هنا للعلماء جملة أقوال، ثم قضى أجلا، ما الأجل الذي قضي وما الأجل المتبقي عنده عز وجل؟ والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مكتوب مسمى عنده. فهنا للعلماء عدة أقوال، وكما قال العلماء إن الاختلافات أحيانا تكون من اختلافات التنوع وكلها صحيحة، لكن في بعض الأوقات وليس هذا محله تكون الاختلافات اختلافات تضاد. فقوله تعالى ثم قضى أجلا، من العلماء من قال قضى أجلا من دنياكم يا بني آدم، خلق أباكم آدم ثم إلى أن خلقتم أنتم قضي أجل من خلق آدم إلى خلقكم، وأجل آخر مسمى عنده لانقضاء هذه الدنيا، أجل آخر سمي عنده لانقضاء هذه الدنيا ولزوال هذه الدنيا. فإذا كنا خلقنا آدم على سبيل المثال من ملايين السنين، والدنيا قدر لها زمن معين أو وقت معين، فقضي أجل إلى مبعثكم من خلق آدم إلى مبعثكم إلى خلقكم أنتم، وثم وقت مسمى عند الله إذا انتهت الدنيا كلها. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله جل ذكره ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ذكره ثم قضى أجلا من أجلك أنت يا ابن آدم منذ أن ولدت قضي من عمرك زمن وسمى وقت معين ينتهي فيه أجلك، كتبت لك الحياة لمدة 70 سنة، قضيت منها 40، بقي 30 مسمى عند الله على سبيل المثال. فقوله ثم قضى أجلا من آجالكم يا بني آدم، وأجل مسمى عنده، بقي لكم زمن على الأرض تعيشونه، لا تتقدمون عنه ساعة ولا تستأخرون، لك أنفاس معينة تتنفسها لن تزيد عليها نفسا واحدا، لك كلمات تنطقها لن تنطق لفظا زائدا عنها، لك ثواني تعيشها لن تعيش ثانية واحدة ولا واحد من المليون من الثانية زيادة على الأجل المسمى الذي سماه الله عنده، وكل صحيح. فالدنيا لانقضائها زمن، وحياتك يا ابن آدم لانقضائها زمن، فإن كان ذلك كذلك فاغتنم دنياك قبل آخرتك، اغتنم حياتك قبل موتك. ولقد ذكرك النبي بذلك إذ قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فكثير من الناس يخسرون فراغهم وكثير من الناس يخسرون صحتهم فلا ينفقونها في طاعة الله. وكما لا يخفى فاليوم الذي يمضي لن يعود، بل كل يوم يقربك من الأجل الذي أجلك الله إليه، فإذا كان ذلك كذلك فاغتنم حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. قال تعالى ثم أنتم تمترون، قيل الامتراء الشك، وقيل الامتراء الجدل الذي منه المراء. وفي الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. تمترون تشكون، تشكون في بعثكم، تشكون فيما يخبركم به ربكم، وقيل تمترون تتجادلون، القولان واردان. ولقد قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وهذا في الجدل. ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو الله في السماوات وفي الأرض. ليست هذه الآية بمستند لأهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله في كل مكان، فضلوا كثيرا، ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإنهم لما قالوا ذلك قالوا إن الله في كل مكان آل بهم الأمر إلى أن يقول قائلهم إن بطن الحوت مكان وإن الله فيه، بل تمادى بعضهم في الغي قائلا عياذا بالله من مقولات الضلال، لكن تبين لبيان سقف العقول وإلى أين آل بها الشيطان. قال قائلهم إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان والله عندهم في كل مكان. وقال الآخر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. فآل بهم الأمر إلى هذا الانحطاط العقدي عياذا بالله من ذلك، يقول بهم الأمر إلى أن يقول الغرفة التي تحتك مكان والله فيها، فعليه أنت فوق الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رحلة المعراج شهيرة معلومة لدى القاصي والداني أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. إذا سألنا ربنا نمد أيدينا إلى أسفل أم إلى أعلى؟ النبي قال في شأن الندى في شأن المطر، وإن كانت بالحديث علة طفيفة، إنه حديث عاد بربه، كان إذا أمطرت السماء حسر عن ذراعيه فبلت بالماء، وقال إنه حديث عهد بربه يعني المطر يعني في نزوله. هكذا وكل الآيات التي فيها الإنزال، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كل آيات الإنزال وكل آيات العروج وكل آيات الصعود دالة على ما ذكر. إذا قال فريق من العلماء ورد في إثبات علو الله عز وجل وأنه في السماء مستوى على العرش ما يربو على الألف دليل من الكتاب والسنة والأدلة العقلية كذلك. قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، لازم توجيه الآية إذن حتى تتسق وحتى تتفق مع سائر الآيات، وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال فريق من أهل العلم بالتفسير وهو الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. هكذا قال الجماهير المفسرين في تفسير الآية الكريمة، معبود في السماوات ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماوات كما يعبده أهل الأرض. يعلم سركم وجهركم، فالسر والعلن عنده سواء، السر عند الله والعلن سواء، وقد دلت نصوص متعددة على هذا المعنى. حتى نصلح سرائرنا، سرك وعلنك يا ابن آدم سواء، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم السر وأخفى، أي والذي أخفى من السر أيضا. فربك يعلم سرك ويعلم نجواك، يعلم جارك، يعلم سرك، يعلم ما ظهر، يعلم ما خفي سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فأحسن سرائرك، فربك يثيب على ما في سريرتك من خير ويعاقب على ما في سريرتك من شر. ألم تقرأوا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ألم تقرأوا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فاعلم يا ابن آدم أنك إذا كنت تضمر الخير في قلبك فربك سيكرمك، إذا كنت تنوي فعل الخير وتنوي الإحسان إلى الخلق فاطمئن فإن الله يعلم ذلك منك وسيجازيك ويثيبك. وإن كنت تضمر الشر في نفسك وتضمر الغل لأهل الإيمان فأيقن أنك على شر عليك أن تستغفر الله منه قبل إحلال العقوبة بك. قال تعالى يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون، تكسبون تعملون. وإن كانت كلمة الكسب لها معاني أوسع، أيضا معنى الكلمة يفهم من السياق الذي وردت فيه. قال ابن عباس أو غيره في تفسير قوله تعالى في شأن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ما كسب هم الأولاد، عن ما أغنى عنه ماله ولا أولاده. وكان بين بعض بني أبي لهب خلاف فتضاربوا، فذهب ابن عباس يفرق بينهم وكان قد عمي فضربوه فأسقطوه، فقال كسب خبيث. الشاهد اللغوي فقط أن الكسب أحيانا يطلق على الولد، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما المراد بالآية من آيات ربهم؟ قال فريق من أهل العلم: الآية المعجزة. كلما جاءت أهل الكفر معجزة أعرضوا عنها. إن كانت هناك دعوة في بعض الجماعات المعاصرة الآن في بيت المقدس، مؤدى دعوتها في الغالب إعادة الإصطلاحات الشرعية إلى الاستعمال الدارج بيننا، إلى الاستعمال الدارج. فبدلا من أن تقول معجزة قل آية، وهذا أصوب. بدلا من معجزة قل آية، مفهوم. وهي دعوة لها وجه في بعض الوجوه، وبعض الوجوه فيها تكلف ونوع تعنت، والله أعلم. لكن إجمالا ينبغي أن نبدل اصطلاحاتنا التي درجت بيننا إلى اصطلاحات توافق كتاب ربنا وتوافق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا الأخ الملتزم والأخت الملتزمة. إذا بحثت في كتاب الله أين اصطلاح الملتزم؟ أين اصطلاح الملتزمة؟ أين السنة التي فيها اصطلاح الملتزم أو الملتزمة؟ لا تكاد تجد ما يوافق هذا الاصطلاح. إنما إن عبد الله رجل صالح، يقبض الصالحون الأول فالأول، فاصطلاح الصالح وارد بدلا من اصطلاح الملتزم. اصطلاح المستقيم: قل آمنت بالله ثم استقم من الصراط المستقيم. أما الملتزم كان اصطلاحا تركيا شائعا في أيام الجبايات، فكان يرسلون رجلا لجمع الضرائب مثلا من شبرا مثلا، يسمونه الملتزم، يأخذ منه 1,000,000 جنيه مثلا وهو يلتزم ليجمع الضرائب من أهل أو الأموال من أهل شبرا. فكان هذا اصطلاح الملتزم اصطلاح تركي دخل مصر، فأصبحوا يطلقونه على الأخ الصالح والأخت الصالحة، يقول الأخ الملتزم والأخت الملتزمة. بدل هذا بشيء من كتاب ربك وشيء من سنة رسولك محمد. أيضا شاع في وسط الأخوات والإخوة، يخاطبنا أخ في الهاتف يقول: سبحان الملك. نعم سبحان الملك، لما لا تقول سبحان القدوس؟ إذا قلت الملك من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله، لكن هل الأولى أن أقول كلما قلت أجعله شائعا على لساني سبحان القدوس سبحان القيوم، أو الأولى أن أقول سبحان الله؟ وكله جاء كلها أسماء من أسماء الله الحسنى وتجوز، لكن التغليب لا أغلب إلا الذي غلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول غلب سبحان الله، جاء سبحان الملك القدوس عاقب الوتر. فلما كانت كلمة الملك تحتمل أكثر من احتمال، ملك من ملوك الدنيا، تطلق إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لكن الذي شاع في زمن الرسول وفي كتاب الله وسنة رسول الله سبحان الله. فكوني أبدلها سبحان الملك سبحان الملك، فلك وجه شرعي لا شك ولا نزاع أنك تعني بالملك رب العزة سبحانه وتعالى، لكن التغليب الذي يغلب أن أقول سبحان الله كما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خاطبني شخص أيضا من الأشخاص، بكلمهم بقول ادفع. قلت له ادفع ماذا يا أخي؟ قال ادفع. قلت له ادفع ماذا؟ قال صل على النبي. قل صل على النبي، قل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الوارد في كتاب الله تذكيري به أنت تساب، هذا ذكرتني. قلت صل على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما تساب. تقول لي ادفع. ادفع ماذا؟ فيلزمنا أن نستخرج ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيي فيما بيننا. فعموما كلمة المعجزة الأولى من أن تقال آية، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآية في اصطلاحاتنا أنها المعجزة، فمفاد الآية الكريمة أن أهل الكفر مهما أوتوا من آيات، مهما أوتوا من معجزات، فلن تجدي معهم المعجزات ولن تنفعهم تلك الآيات. قال جل ذكره: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل معجزة حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يصعدوا في السماء عيانا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذهب موسى إلى فرعون بالعصا التي تتحول إلى حياة تسعى، قال: أنت ساحر. أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: أنت ساحر. ولم تجد معه تلك الآيات. عيسى عليه السلام يمسح على الأبرص فيبرأ بإذن الله، قالوا له: أنت ساحر. يقول الميت: قم بإذن الله، فيقوم ويتكلم، قالوا: أنت ساحر. فهكذا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قوله تعالى: وما تأتيهم من آية، أي دل على وحدانيتنا، كانشقاق القمر، كالآيات التي تتلى في الكتاب العزيز، فهي والحمد لله آيات باقيات. قال تعالى ذكره في شأن كتابه الكريم: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الذي يريد معجزة فهذا القرآن معجزة، يدعو إلى كل خير، ينهى عن كل شر، يأمرنا بأمر تستريح فيه قلوبنا، يعلمنا أمرا تستريح به قلوبنا، أن الله واحد، فلا تتشتت أفكارنا ولا تتشعب وجهاتنا ولا تمزق هويتنا، فالله واحد، نشأر إليه نسأله، لا نرعب أحدا سواه، لا نخشى إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا تذهب بنا الأهواء يمينا وشمالا. ففي باب الوحدانية الله واحد، أرسل رسلا، أنزل كتبا، له ملائكة، قدر المقادير عز وجل، شرع الشرائع، سمعنا له وأطعنا. قرآن يدعو إلى كل خير، يحفظ الله لنا به الأموال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يحفظ الله لنا به الأعراض، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يغتب بعضكم بعضا، تحفظ لنا به الأبدان، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، كذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تحفظ لنا به العقول، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المعاملات بيننا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالذي يريد معجزة فهذا الكتاب العزيز أحسن معجزة. قال رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. صالح عليه السلام أوتي ناقة انتهت بانتهاء زمانه إلا تذكرة لمن يخشى في الكتاب العزيز، أما هذا القرآن يتلى يقرأه الأقرب ويقرأه الأبعد، ترق له القلوب تقوم به الأخلاق، تصحح به المعتقدات، يحسن به التعامل مع الخالق والخلق. وفقنا الله وإياكم لكل خير.